بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس الأول من دروس كتاب الرضاع من كتاب شيخنا أحمد بن حنيفة رحمه الله، تسلسل الأحكام على مصانع عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. كتاب الرضاع، الرضاع بكسر الراء على المشهور، وحكى الصنعاني الفتى أي الرضاع، وهي مص معنى الرضاع. والرضاع مص الرضيع لثدي أمه أو من ترضعه. وسيأتي بيان الرضاعة المحرمة والاختلاف فيها أي في شروط التحريم. أورد فيه حديث ابن عباس وهو رقم 325 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة عمه: لا تحل لي، مع أنها ابنة عمه نسبا، لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاعة، لأن ثويبة رضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فصاروا أخوان، وصارت ابنته ابنة أخيه، يعني كأنه عمها من الرضاع وليس ابن عمان، مع أنه ابن عمان نسبا. موضوع الحديث الرضاع وأنه يحرم به ما يحرم من النسب. المعنى الإجمالي: عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عمرة القضية أو في عمرة القضاء، فعند خروجهم من مكة لحقتهم بنت حمزة بن عبد المطلب، وهي تنادي: يا عم يا عم. واختصم فيها علي، يعني أصبح عم، يعني عم من الرضاع. فاختصم فيها علي بن أبي طالب، يعني كأنها بعد وفاة حمزة كأنها يعني أصبحت يتيمة وما عندها عائل، فاختلفوا إلى من تذهب. واختصم فيها علي بن أبي طالب ابن عمها، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة. فقال زيد بن حارثة: ابنة أخي، تقصد حمزة بن عبد المطلب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة. وقال علي بن أبي طالب: ابنة عمي. قال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي، أي زوجته. عكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، يعني جعلتها تكون عند جعفر بن أبي طالب عند خالتها. عكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي زوجة جعفر بن أبي طالب، وقال: إنما الخالة بمنزلة الأم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما نحدث أنك تريد أن تنكح بنت حمزة، ابنة عمي نسبا لكنه عمها رضاعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب. فكل حديث أولا يؤخذ من الحديث ومن قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال: وهي ابنة أخي من الرضاعة. ذهب الجمهور إلى أنه يشترط للرضاع المحرم شرطان. الشرط الأول أن يكون الرضاع خمس رضعات، والثاني أن يكون في الحولين، لكن اختلفوا في الرضعة ما هي. فقال كون الرضعة المصك، وقال كون أن يقبل على الثدي بنفسه ويتركه بنفسه، وقال كون إن الرضعة بالنسبة للرضيع بمنزلة الوجبة للكبير. وهذا القول هو الأولى في نظري، بأن يرضع الطفل، يعني يرضع الطفل حتى يشبع، تقوم مقام الوجبة للكبير، حتى لو ترك هذا الثدي عدة مرات، فإنه إذا لم يشبع تعتبر هذه داخلة في الرضعة. أما إذا شبع ولو مرة واحدة تعتبر واحدة، وإذا عاد مرة ثانية في وقت آخر وشبع تعتبر ثانية، وهكذا حتى تكون 5 رضعات. فالضابط في الرضعة هي أن يشبع الطفل حتى لو ترك الثدي ثم رجع إليه، ترك الثدي ثم رجع إليه حتى شبع وتركه بالكلية، هذا يعتبر رضعة واحدة. قال لأنه يترتب عليها تحريم، أي الرضعة المشبعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم الفضل أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، وإنما تصبح لا أحكام الرضاع إذا رضع الطفل 5 رضعات مشبعات. وعن أم الفضل وهي لباب بنت الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد الله ثم اطلع عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم الفضل أيضا قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، في بيت أم الفضل، قال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة وتزوجت عليها أخرى وزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحديثي الحثة يعني الجديدة أو الثانية رضعة أو رضعتين، أنها رضعت امرأتي الحثة الجديدة رضعة أو رضعتين. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجة، يعني أنها امرأة باقية تحت عصمته، لأن الرضع لم يتم 5 رضعات، الإملاجة يعني الرضعة والإملاجة يعني رضعتين. وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم أي قواه. رواه مرفوعا بمعنى أيضا عند أبي داود، وقال: أنشز العظم، ولا يمكن أن ينبت اللحم وينشز العظم إلا بما يكون بمنزلة الواجبة، أي الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، وهو يتصور في كل ساعتين، يعني الوجبة الرضعة المشبعة في كل ساعتين، يعني يحتاج 10 ساعات حتى يكتمل 5 رضعات، لأن الطفل معدته تهضم اللبن الذي فيها خلال ساعتين، وعلى هذا فيتصور أن تكون 5 رضعات في يوم أو في يوم وليلة. ثانيا، وقع الخلاف في رضاع الكبير الذي تجاوز الحولين بكثير، يعني 3 سنوات 4 سنوات، هل تكون رضاعته محرمة أم ليست بمحرمة؟ قد ورد في ذلك حديث سهل بن بنت سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن سالما وهو مولى بحذيفة قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقله، يعني أنه وصل إلى سن التمييز، يعني 8 سنوات أو 7 سنوات الله أعلم، وعقل ما عقله، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فكان يدخل عليهم. في رواية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات. فاختلف أهل العلم في هذه الرضاعة، هل هي خاصة بسهلة وسالم، أم هي عامة في كل من احتاج إلى ذلك، أو هي عامة بدون قيد أي لحاجة أو غير حاجة. ذهب قوم إلى أن رضاعة الكبير لا تؤثر التحريم، مهما رضع أو مهما شرب من اللبن فإنه لا يعتبر أخر من الرضاع. وأن قصة سهلة بنت سهيل وسالما مولى أبي حذيفة محمولة على الخصوصية، ولا يقاس عليها غيرها، وإلى ذلك ذهب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدا عائشة رضي الله عنهن. وذهب قوم إلى أن رضاع الكبير محرم سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، يعني بدون قيد. وذهب ابن تيمية وأناس معه إلى أن رضاعة الكبير لا تحرم إلا عند الحاجة، يعني تقيد بالحاجة. إذا كان هناك حاجة أثرت التحريم وإلا فلا، فهذا هو قول وسط بين القولين. إذا كان لحاجة أحتاج إلى أن يكون هذا الشخص ما له أجنبي يدخل ويخرج عليهم، أحتاج أن يكون يعني أنهم يرفع عنهم العنة والمشقة بدخوله، فإنه يرضع، ترضع الأم أو الأخت أو كذا، وبعد ذلك يصبح أخوهم يدخل ويخرج عليهم. ثالثا، اختلفوا في لبن الرضاعة أو الرضاعة، هل اشترطوا فيه أن يكون ناشئا عن حمل ووطئ وولادة أم لا؟ يعني هل يشترط أن يكون الرضاع من أم يعني كانت تزوجت ثم حملت ثم وطئت ثم حملت وولدت، أم يكون اللبن من قد تكون امرأة غير متزوجة أو متزوجة وما الزوجة ونحو ذلك يعني. فذهب الحنابلة إلى هذا الشرط، واشترطوا في اللبن الذي ترضع به المرأة أن يكون ناشئا عن وطئ وحمل. وذهب الجمهور إلى عدم التفريق بين كونه حاملا أو غير حامل يعني المرضعة. فلو أرضعت المرأة الكبيرة أو المرأة التي لم تتزوج طفلا رضاعا محرما، هل يترتب عليه تحريم أم لا؟ قد ترجح لي يقول شيخنا النجمي رحمه الله بعد البحث والتأمل مذهب الجمهور وعدم التفريق بين كون اللبن من عن حمل ولادة أو بدون ذلك. وقررته حين كنت أدرس الفقه في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي عدم التفريق بين اللبن الناشئ عن حمل وولادة واللبن الذي لا يكون كذلك. فليس العبرة بكونها المرأة متزوجة، ويقول إنما العبرة باللبن ذاته، حيث إن عناصر اللبن واحدة وماهيته واحدة، وذلك يقتضي أن المرأة العجوز التي تقدمت عن سن الولادة تقدما كبيرا، والمرأة التي لم تتزوج أن رضاعهما ينشأ عنه التحريم، حيث إن عناصر اللبن واحدة. يقول وقد سمعت في هذين اليومين القريبين، طبعا هذا الكلام قبل أكثر من 40 سنة، وقد سمعت في هذين اليومين القريبين أسئلة قدمت لطبيب من الأطباء الاستشاريين في غذاء الأطفال، حيث سألته امرأة طبيبة وأنا أسمع، هل هناك فرق بين لبن امرأة جسيمة وامرأة ضعيفة البنية؟ فقال لا، فقال اللبن واحد، بل إن لبن المرأة الجسيمة والنحيفة واحد، وقد يكون لبن النحيفة أقوى، أما العناصر فهي واحدة، أو كلام نحو هذا. ويعلم الله، يقول شيخ النجم رحمه الله، أني فرحت بهذه الإفادة لأنه تبين لي منها أني أصبت في اختياري هذا، والحمد لله. وعلى هذا فأقول إنه لا فرق بين لبن نشأ عن حمل وولادة ولبن لم ينشأ عن شيء من ذلك، لأن هناك ملاحظة، وهي ما نشأ عن حمل وولادة ينسب فيه الولد إلى صاحب اللبن عن الأب ويكون أبا له، أما الذي بدون حمل ولا ولادة فلا يكون الزوج الأول أبا للرضيع إذا حصل اللبن بعد فترة من زمن الحمل والولادة، فإن السراية تكون من جانب واحد وهو جانب المرضعة. اختلفوا رابعا، اختلفوا في الرضاعات المحرمة، فذهب قوم إلى أن الرضاع المحرم رضعة واحدة، أخذا من قوله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وذهب قوم إلى أن الرضاعات المحرمة هي ثلاث، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المسة أو المستان، فأخذوا مفهوم هذا الحديث وجعلوا الرضاع المحرم ثلاث رضعات. وذهب الشافعي وأحمد وجمهرة المحدثين إلى أن الرضاع المحرم هو 5 رضعات، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فهذا الحديث في أن 10 رضعات نسخت تلاوة وحكما بعد أن كانت فيها آية تتلى، وأنها نسبت وأنها نسخت بخمس رضعات وخمس أيضا نسخت تلاوة لا حكما، وهذا نص في أن الرضاع المحرم خمس رضعات، وهو نص صريح وصحيح بخلاف المذهبين الأولين إنهما بني على مفهومات، والمنطوق قدم على المفهوم. خامسا، يؤخذ من هذا الحديث أن بنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة أنهن يحرمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا يتحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. قول صلى الله عليه وسلم في زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنه دخل بأمها وأم سلمة، إلا أنها لابنة أخي من الرضاعة رضعتني وأبا سلمة ثويبة ومولاة أبو لهب. قال الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: ثم علم أن الأمة مجتمعت على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه، فلا توارث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا عقل ولا الولاية في النكاح، ولا ترد شهادته له ويسقط عنها القصاص بقتله، وإنما ترتب عليه الحرمة والمحرمية. الحديث الذي بعده حديث رقم 326 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الشرح: موضوع الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما أنها تنتشر بالنسب. الحرمة يعني المحرمية. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما تنشر الحرمة بالنسب، والحرمة هي أن تنظر إليها المرأة هذه الأجنبية التي رضعت من أمك مثلا، والخلوة تخلو بها وتسافر بها، ولا يترتب عليها أحكام النسب من التوارث ووجوب الإنفاق عليها والعتق بالملك والشهادة والعقل الدية وإسقاط القصاص، لا يترتب عليها ذلك، إنما يترتب على المحرم من النسب. رابعا، يؤخذ من عموم هذا أن الرضاعة تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب اللبن. أقصد في كل حديث موضوع الحديث أن الرضاعة تنتشر بالحرمة كما أنها تنتشر بالنسب. في كل حديث أولا يؤخذ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما تنشر الحرمة بالنسب، ذلك أن الرضيع إذا تغذى بلبن المرضعة خمس مرات كان ذلك في الحولين، أي في الزمن الذي لا يكون للرضيع غذاء غير اللبن، فإذا تغذى من لبنها خمس مرات إن تكون أمه من الرضاعة، لأن شيئا من جسمه نما على شيء من جسمها، ترتب على ذلك المحرمية بينهما. ثانيا، أن الرضاعة المحرمة هي ما كان في الحولين، ولو تسامى في شيء من الزيادة على الحولين، وبعضهم تسامى في شهرين أو ثلاثة، وبعضهم قال إلى ستة أشهر، لعل الأقوى أن الحولين هما الوقت الذي تنتشر فيه حرمة الرضاعة، والتسامى يكون في شيء قليل بعدها، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثالثا، سبق أن بينا الاختلاف في رضاع الكبير بدليله، فلا داعي لإعادته. رابعا، يؤخذ من قوله هذا أن الرضاعة تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب اللبن كما تنتشر من قبل الأم، أي إلا أن اللبن الذي لا يحصل عن ولادة عن حمل الولادة إما تقدم سن المرضعة وبعدها عن زمن الحمل والولادة، وإما لأن المرضعة لم تتزوج أصلا، وأن المحرمية لا تنتشر فيه، لا تنتشر من قبل الأب لعدم وجود السببية من قبل الأب. ولهذا فإن المحرمية في هاتين الصورتين يكون انتشارها من قبل الأم فقط، سواء كانت الأم الأصلية أو كانت المرضعة من غير نسب. خامسا، اختلفوا في لبن الفحل، يعني زوج المرضعة، فذهب الجمهور إلى أنه ينشر الحرمة على ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الآتي، وهو الحديث الثالث، وحديث عائشة أيضا في صحيح البخاري، ولفظه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: وقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا نعمة، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وهي النظر والخلوة والمسافرة إلى غير ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس الأول من دروس كتاب الرضاع من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تسلسل الأحكام على مصانع عن خير الأنا بشرح حديث عمدة الأحكام. كتاب الرضاع، رضاع بكسر الراء على المشهور، وحكى الصنعاني الفتى أي الرضاع، وهي مص معنى الرضاع، والرضاع مص الرضيع لثدي أمه أو من ترضعه. وسيأتي بيان الرضاعة المحرمة والاختلاف فيها أي في شروط التحريم. أورد فيه حديث ابن عباس وهو رقم 325، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة عمه: لا تحل لي، مع أنها ابنة عمه نسبا، لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاعة، لأن ثويبة رضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فصاروا أخوان، وصارت ابنته ابنة أخيه، يعني كأنه عمها من الرضاعة وليس ابن عمان، مع أنه ابن عمها نسبا. موضوع الحديث الرضاع وأنه يحرم به ما يحرم من النسب. المعنى الإجمالي: عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عمرة القضية أو في عمرة القضاء، فعند خروجه من مكة لحقتهم بنت حمزة بن عبد المطلب، وهي تنادي: يا عم يا عم. فاختصم فيها علي، يعني أصبح عم، يعني عم من الرضاع. فاختصم فيها علي بن أبي طالب، يعني كأنها بعد وفاة حمزة كأنها يعني أصبحت يتيمة وما عندها عائل، فاختلفوا إلى من تذهب. فاختصم فيها علي بن أبي طالب ابن عمها، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة. فقال زيد بن حارثة: ابنة أخي تكسد حمزة بن عبد المطلب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة. وقال علي بن أبي طالب: ابنة عمي. قال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي، أي زوجته. فحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، يعني جعلتها تكون عند جعفر بن أبي طالب عند خالتها. حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وهي زوجة جعفر بن أبي طالب، وقال إنما الخالة بمنزلة الأم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما نحدث أنك تريد أن تنكح بنت حمزة ابنة عمي نسبا لكنه عمها رضاعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب. فكل حديث أولا يؤخذ من الحديث ومن قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال وهي ابنة أخي من الرضاع. ذهب الجمهور إلى أنه يشترط للرضاع المحرم شرطان، الشرط الأول أن يكون الرضاع 5 رضعات، وثاني أن يكون في الحولين، لكن اختلفوا في الرضعة ما هي، فقال قوم الرضعة المصة، وقال قوم أن يقبل على الثدي بنفسه ويتركه بنفسه، وقال قوم إن الرضعة بالنسبة للرضيع بمنزلة الوجبة للكبير. وهذا القول هو الأولى في نظري، بأن يرضع الطفل حتى يشبع، تقوم مقام الوجبة للكبير، حتى لو ترك هذا الثدي عدة مرات فإنه إذا لم يشبع تعتبر هذه داخلة في الرضعة، أما إذا شبع ولو مرة واحدة تعتبر واحدة، وإذا عاد مرة ثانية في وقت آخر وشبع تعتبر ثانية، وهكذا حتى تكون 5 رضعات. فالضابط في الرضعة هي أن يشبع الطفل حتى لو ترك الثدي ثم رجع إليه، ترك الثدي ثم رجع إليه حتى شبع وتركه بالكلية، هذا يعتبر رضعة واحدة. قال لأنه يترتب عليها تحريم، هي الرضعة المشبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم الفضل أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، وإنما تصبح لا أحكام الرضاع إذا رضع الطفل 5 رضعات مشبعات. وعن أم الفضل وهي لباب بنت الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد الله ثم طلع عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم الفضل أيضا قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، في بيت أم الفضل، قال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى وزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأة الحديث الحثة يعني الجديدة أو الثانية رضعة أو رضعتين، أن رضعت امرأة الحدثة الجديدة رضعة أو رضعتين. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، يعني أنها امرأة باقية تحت عصمته، لأن الرضع لم يتم 5 رضعات، الإملاجة يعني الرضعة والإملاجتان يعني رضعتين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم أي قواه، رواه مرفوعا بمعنى أيضا عند أبي داود، وقال أنشز العظم، ولا يمكن أن ينبت اللحم وينشز العظم إلا بما يكون بمنزلة الوجبة أي للرجل الكبير والمرأة الكبيرة، وهو يتصور في كل ساعتين، يعني الوجبة الرضعة المشبعة في كل ساعتين، يعني يحتاج 10 ساعات حتى يكتمل 5 رضعات، لأن الطفل معدته تهضم اللبن الذي فيها خلال ساعتين، وعلى هذا فيتصور أن تكون 5 رضعات في يوم أو في يوم وليلة. ثانيا، وقع الخلاف في رضاع الكبير الذي تجاوز الحولين بكثير، يعني 3 سنوات 4 سنوات، هل تكون رضاعته محرمة أم ليست بمحرمة؟ قد ورد في ذلك حديث سهل بن بنت سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن سالما وهو مولى أبي حذيفة قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقله، يعني أنه وصل إلى سن التمييز، يعني 8 سنوات أو 7 سنوات الله أعلم، وعقل ما عقله، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. قال له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فكان يدخل عليهم. في رواية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات. فاختلف أهل العلم في هذه الرضاعة، هل هي خاصة بسهلة وسالم، أم هي عامة في كل من احتاج إلى ذلك، أو هي عامة بدون قيد، أي لحاجة أو غير حاجة. ذهب قوم إلى أن رضاعة الكبير لا تؤثر التحريم، مهما رضع أو مهما شرب من اللبن فإنه لا يعتبر من لا يعتبر أخا من الرضاع. وأن قصة سهلة بنت سهيل وسالما مولى أبي حذيفة محمولة على الخصوصية، ولا يقاس عليها غيرها. إلى ذلك ذهب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدا عائشة رضي الله عنهن. وذهب قوم إلى أن الرضاع الكبير محرم، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، يعني بدون قيد. وذهب ابن تيمية وأناس معه إلى أن الرضاعة الكبير لا تحرم إلا عند الحاجة، يعني تقيد بالحاجة. إذا كان هناك حاجة أثرت التحريم وإلا فلا، فهذا هو قول وسط بين القولين. إذا كان لحاجة أحتاج إلى أن يكون هذا الشخص ما له أجنبي يدخل ويخرج عليهم، أحتاج أن يكون يعني أنهم يرفع عنهم العنة والمشقة بدخوله، فإنه يرضع، ترضع الأم أو الأخت أو كذا، وبعد ذلك يصبح أخوهم يدخل ويخرج عليهم. ثالثا، اختلفوا في لبن الرضاعة أو الرضاعة، هل يشترط فيه أن يكون ناشئا عن حمل ووطئ وولادة أم لا؟ يعني هل يشترط أن يكون الرضاع من أم يعني كانت تزوجت ثم حملت ثم وطئت ثم حملت وولدت، أم يكون اللبن من قد تكون امرأة غير متزوجة أو متزوجة وما الزوجة ونحو ذلك يعني. فذهب الحنابلة إلى هذا الشرط، واشترطوا في اللبن الذي ترضع به المرأة أن يكون ناشئا عن وطئ وحمل. وذهب الجمهور إلى عدم التفريق بين كونه حاملا أو غير حامل، يعني المرضعة. فلو أرضعت المرأة الكبيرة أو المرأة التي لم تتزوج طفلا رضاعا محرما، هل يترتب عليه تحريم أم لا؟ قد ترجح لي كل شيخ النجم رحمه الله بعد البحث والتأمل مذهب الجمهور، وعدم التفريق بين كون اللبن من عن حمل ولادة أو بدون ذلك. وقررته حين كنت أدرس الفقه في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي، عدم التفريق بين اللبن الناشئ عن حمل وولادة واللبن الذي لا يكون كذلك. فليس العبرة بكونها المرأة متزوجة، ويقول إنما العبرة باللبن ذاته، حيث إن عناصر اللبن واحدة وماهيته واحدة، وذلك يقتضي أن المرأة العجوز التي تقدمت عن سن الولادة تقدما كبيرا، والمرأة التي لم تتزوج أن رضاعهما ينشأ عنه التحريم، حيث إن عناصر اللبن واحدة. يقول: وقد سمعت في هذين اليومين القريبين، طبعا هذا الكلام قبل أكثر من 40 سنة، وقد سمعت في هذين اليومين القريبين أسئلة قدمت لطبيب من الأطباء الاستشاريين في غذاء الأطفال، حيث سألته امرأة طبيبة وأنا أسمع: هل هناك فرق بين لبن امرأة جسيمة وامرأة ضعيفة البنية؟ فقال: لا، فقال: اللبن واحد، بل إن لبن المرأة الجسيمة والنحيفة واحد، وقد يكون لبن النحيفة أقوى، أما العناصر فهي واحدة، أو كلام نحو هذا. ويعلم الله، يقول شيخ النجم رحمه الله، أني فرحت بهذه الإفادة لأنه تبين لي منها أني أصبت في اختيار هذا والحمد لله. وعلى هذا فأقول إنه لا فرق بين لبن نشأ عن حمل وولادة ولبن لم ينشأ عن شيء من ذلك، لأن هناك ملاحظة وهي ما نشأ عن حمل وولادة ينسب فيه الولد إلى صاحب اللبن عن الأب ويكون أبا له، أما الذي بدون حمل ولا ولادة فلا يكون الزوج الأول أبا للرضيع إذا حصل اللبن بعد فترة من زمن الحمل والولادة، فإن السراية تكون من جانب واحد وهو جانب المرضعة. اختلفوا رابعا اختلفوا في الرضاعات المحرمة، فذهب قوم إلى أن الرضاع المحرم رضعة واحدة أخذا من قوله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذهب قوم إلى أن الرضاعات المحرمة هي ثلاث مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المسة أو المستان، فأخذوا مفهوم هذا الحديث وجعلوا الرضاع المحرم ثلاث رضعات. وذهب الشافعي وأحمد وجمهرة المحدثين إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فهذا الحديث فيه أن العشر رضعات نسخت تلاوة وحكما بعد أن كانت فيها آية تتلى، وأنها نسبت وأن نسخت بخمس رضعات وخمس أيضا نسخت تلاوة لا حكما، وهذا نص في أن الرضاع المحرم خمس رضعات وهو نص صريح وصحيح بخلاف المذهبين الأولين إنهما بني على مفهومات والمنطوق قدموا على المفهوم. خامسا يؤخذ من هذا الحديث أن بنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة أنهن يحرمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بنة حمزة لا يتحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهي بنة أخي من الرضاعة. قول صلى الله عليه وسلم في زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنه دخل بأمها أم سلمة، إلا أنها لبنة أخي من الرضاعة رضعتني وأبا سلمة ثويبة ومولاة أبو لهب. قال ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ثم علم أن الأمة مجتمعة على أنه لا يترتب على الرضاعة أحكام الأمومة من كل وجه، فلا توارث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا عقل ولا الولاية في النكاح ولا ترد شهادته له ويسقط عنها القصاص بقتله، وإنما تتبع عليه الحرمة والمحرمية. الحديث الذي بعده حديث رقم 326 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الشرح موضوع الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما أنها تنتشر بالنسب، الحرمة يعني المحرمية. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما تنشر الحرمة بالنسب، والحرمة هي أن تنظر إليها المرأة هذه الأجنبية التي رضعت من أمك مثلا، والخلوة تخلو بها وتسافر بها، ولا يترتب عليها أحكام النسب من التوارث وجوب الإنفاق عليها والعتق بالملك والشهادة والعقل الدية وإسقاط القصاص، لا يترتب عليها ذلك إنما يترتب على المحرم من النسب. رابعا يؤخذ من عموم هذا أن الرضاعة تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب اللبن، أقصد في كل حديث، موضوع الحديث أن البضاعة تنتشر بالحرمة كما أنها تنتشر بالنسب. في كل حديث أولا يؤخذ من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما تنشر الحرمة بالنسب، ذلك أن الرضيع إذا تغذى بلبن المرضعة 5 مرات كان ذلك في الحولين أي في الزمن الذي لا يكون للرضيع غذاء غير اللبن، فإذا تغذى من لبن لبنها 5 مرات إنها تكون أمه من الرضاعة، لأن شيئا من جسمه نما على شيء من جسمها ترتب على ذلك المحرمية بينهما. ثانيا أن الرضاعة المحرمة هي ما كان في الحولين، ولو تسامى في شيء من الزيادة على الحولين، بعضهم تسامى في 2 أو 3، بعضهم قال إلى 6 أشهر، لعل الأقوى أن الحولين هما الوقت الذي تنتشر فيه حرمة الرضاعة، والتسامى يكون في شيء قليل بعدها، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثالثا سبق أن بينا الاختلاف في رضاع الكبير بدليله فلا داعي لإعادته. رابعا يؤخذ من قوله هذا أن الرضاعة تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب اللبن كما تنتشر من قبل الأم، أي إلا أن اللبن الذي لا يحصل عن ولادة عن حمل الولادة إما تقدم سن المرضعة وبعدها عن زمن الحمل والولادة، وإما لأن المرضعة لم تتزوج أصلا وأن المحرمية لا تنتشر من قبل الأب لعدم وجود السببية من قبل الأب. ولهذا فإن المحرمية في هاتين الصورتين يكون انتشارها من قبل الأم فقط، سواء كانت الأم الأصلية أو كانت المرضعة من غير نسب. خامسا اختلافوا في لبن الفحل يعني زوج المرضعة، فذهب الجمهور إلى أنه ينشر الحرمة على ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الآتي وهو الحديث 3 وحديث عائشة أيضا في صحيح البخاري، ولفظه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة وقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وهي النظر والخلوة والمسافرة إلى غير ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.